تعب وضاق دعا الله جل جلاله وقال: اللهم إني ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. فقال العلماء: ما بقي إلا ليال معدودة وقبض بعدها رحمه الله تعالى رحمة واسعة. من قرأ قصته يكفي ويتأثر، لا بد لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فإن قصته عجيبة وفيها والله ما فيها من المعاني الجليلة التي تقوي طالب العلم في السير على الصراط، مهما تكلم عليك الناس ومهما قالوا ما قالوا فيه، لأن الذي تكلم عليه أيضا عليه الذي تكلم على الإمام البخاري أيضا هو معه على الجادة في المنهج وفي العقيدة، ولكن سبحان الله الحسد يعمي ويصف، ولهذا حصل ما حصل معه رحمه الله تعالى. قال
الإمام البخاري رحمه الله في هذه الآية على وجوب البداءة بالعلم قبل القول والعمل، وهذا دليل أجلي يدل على أن الإنسان يعلم أولا ثم يعمل ثانيا.
نعم، وهذا واضح بين دليل سمعي واضح.
وهناك دليل عقلي نظري يدل على أن العلم قبل القول والعمل، وذلك لأن القول أو العمل لا يكون صحيحا مقبولا حتى يكون على وفق الشريعة، ولا يمكن أن يعلم الإنسان أن عمله على وفق الشريعة إلا بعلم.
صدق رحمه الله. كيف يعلم الإنسان أن هذا العمل صواب أو باطل؟ إلا بالعلم، أليس كذلك؟ ولهذا كان الجهل داء والجهل مرض، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا كان الجهل داء ومصيبة، ومن عبد الله على جهل كان عمله ماذا؟ مردودا غير مقبول. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في وصف الجهل كما في النونية عند في شرح ابن عيسى في المجلد الثاني في صاد 83 و300، لا تكتبها، واضح؟ في صاد 83 و300 المجلد الثاني، اكتبوا المرجع فقط. يقول رحمه الله تعالى في النونية، اسمعوا ماذا يقول. يقول: والجهل داء قاتل وشفاؤه، انظر إلى كلامه درر، والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان. ما هما؟ نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. من الذي يعالج هذا المريض؟ ومن الذي يعرف السنة والكتاب؟ وطبيب ذاك العالم الرباني. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان. الحق واضح بين جلي، لكن لمن أظهره الله له. يقول رحمه الله تعالى: ما هو العلم يا ابن القيم؟ ما هو العلم هذا الذي أقسامه ثلاث؟ قال: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن. العقيدة معرفة الأسماء والصفات، معرفة الأفعال لله جل جلاله، كل هذه هذا هو العلم الأول، ما يخرج عن ثلاثة أقسام. هذا هو القسم الأول، لابد أن تعرف الله، تعرف الصفات، وتعرف ما فيها. قال: والأمر والنهي الذي هو دينه، هذا هو العلم الثاني، العلم بالأحكام الحلال والحرام، هذا هو القسم الثاني من العلم. تعرف الحلال وتعرف الحرام، فتحل ما أحل الله وتحرم ما حرم الله، ولا تقدم على ما حرم الله ولا تترك ما أوجب الله، هذا هو العلم. يقول رحمه الله تعالى: والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. هذا هو الثالث، معرفة المعاد، إيمان بالقضاء والقدر وما فيهما، هذا هو العلم. قال: والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: وهذه الثلاث أقسام موجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والله ما قال امرؤ متحدرق بسواهما إلا من الهذيان. يقول: والله ما خرج إنسان عن الكتاب والسنة وأخذ يحكم عقله في النصوص ويتكلم ويتجرأ ويرد إلا وأتى بالهذيان وأتى بالعجب العجاب. أتى بماذا؟ بالهذيان والعجب
العجاب. وصدق رحمه الله الذي لا يتكلم بقال الله قال رسوله بماذا سيأتي؟ بهذيان، بخرافات، أليس كذلك؟ ولهذا أيضا قال رحمه الله تعالى في المجلد الثاني في صاد 79 و200: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين من؟ يقول رحمه الله بين الرسول وبين رأي فلان. ما تجعل رأي فلان كرأي من؟ بين الرسول وبين رأي فلان، والله فلان قال، أقول لك قال رسول الله تقول لي قال فلان، ويحك. يقول ابن عباس ويحكم تكاد السماوات تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله تقولون لي قال أبو بكر وعمر، وهما من في العلم والفصل، ورغم ذلك يقول ويحكم، أقول لكم قال رسول الله، سلموا بما جاء عن الله ورسوله. يقول رحمه الله كلا ولا جحد الصفات لربنا في قال بالتنزيه والسبحان. انظر إلى كلامه، يقول كلا ليس هذا العلم بأن يقول نجحد الصفات لربنا. الله وصف نفسه بالنزول، لا تقول ينزل. الله وصف نفسه باليد، لا تقل له يد. الله وصف نفسه بأن له قد، لا تقل له قد. لماذا؟ أتوا لك بهذا الكلام مزخرف في قالب التنزيه، نحن ننزه الله جل جلاله. انظروا إلى في قالب التنزيه والسبحان، والسبحان التسبيح والتنزيه، يعني نحن ننزه، وهم ما نزهوا إنما حرفوا، إذ لو كان هذا منه محظور ما قاله الله ولا رسوله، لأنهما أعلن بأن هذه الصفات فيها محظور. لكن لما قال ذلك علمنا أنه لا محظور، وليس هذا من باب التنزيه، وإنما هو تحريف عندهم. يقول رحمه الله كلا ولا نفي العلو، انظر، كلا ولا نفي العلو لفاطر الأكوان فوق جميع ذي الأكوان. هذا ليس بعلم، جحد العلو ليس بعلم. ولهذا قال كلا ولا نفي العلو لفاطر الأكوان فوق جميع ذي الأكوان، الذي ينفي ويقول الله ليس فوق السماء، هذا جهل ليس بعلم. يقول رحمه الله كلا ولا عزم النصوص وإنها ليست تفيد حقائق الإيمان. قالوا والله هذه النصوص أنتم ما تفيد حقائق الإيمان، ما الذي يفيد حقائق الإيمان إذن عندكم؟ قال إذ لا تفيدكم يقينا ولا ولا، إذ لا تفيدكم يقينا لا ولا علما فقد عزلت عن إيقان، ما تفيد اليقين ولا تفيد الإيمان ولا تفيد التصديق. إذن ما الذي يفيد التصديق؟ هذيانه قواعد أنشأوها من عقولهم ركبوا عليها وخرجوها للناس وخدعوا الناس بها. والعلم عندكم ينال بغيرها بزبالة الأفكار والأذهان. انظر إلى كلام رحمه الله، يقول والعلم عندكم ينال بغيرها، لماذا ينال؟ بزبالة الأفكار والأذهان، بزبالة الأفكار، لأنهم الذي يناقض النص ويخالف النص بذهنه وعقله هذا عقل زبالة، أليس كذلك؟ وصدق رحمه الله أنه وصفه بهذا الوصف، الخالق الذي يعلم كل شيء، تأتي أنت تناقض نصوصه، إذن زبالة الأذهان. صدق رحمه الله. يقول الشيخ رحمه الله
ولكن هناك أشياء يعلمها الإنسان بفطرته كالعلم بأن الله إله، بأن الله إله واحد، فإن هذا قد فطر عليه العبد، ولهذا لا يحتاج إلى عناء كبير في التعلم. أما المسائل الجزئية المنتشرة فهي التي تحتاج إلى تعلم وتكريس جهود.
نعم، يقول أن يعلم الإنسان أن عمله على وفق الشريعة، قال ولكن هناك أشياء يعلمها الإنسان بفطرته كالعلم أن الله إله واحد، وهذا أيضا وإن كان يعلم بالفطرة لكن لا بد من الأدلة، وهذا ما فعله الشيخ رحمه الله تعالى هنا في مثله، وسيأتي إن شاء الله في الدروس القادمة. يقول أما المسائل الجزئية المنتشرة فهي التي تحتاج إلى تعليم وتدريس جهود، صحيح، المسائل الجزئيات في العقيدة، المسائل الجزئيات في الفقه، هي التي تحتاج إلى ماذا؟ إلى جهود وإلى بيان الصواب، والله تعالى أعلى وأعلم.
ذكر
أن المقارنة عالم عندما ضرب بالنسبة، هل يجب أن ندعى على نفسك؟ لا، ما تدعو على نفسك، وما دعى على نفسك.
وما قال اللهم خذني اللهم أنزني له، قال اللهم إني ضاقت علي الأرض بما رحبت، وصل إلى ذلك قال فاقبضني إليك، يعني كان القبض خيرا فاقبضني إليك، لأنك لو علمت ما جرى معه لعذرته، وليس الخبر كالمعاين. ويريد رحمه الله تعالى أي فاقبضني إليك إن كان القبض خيرا لي، وهذا قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لا بد فاعلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنين أحدكم الموت بضر نزل به، ثم قال وإن كان لا بد فاعلا فليقول اللهم أحيني ما دامت الحياة أو ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. إذن هذا هو معنى كلامه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى
اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم حيات هذه المسائل والعمل بهن.
نعم، يقول رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله. أعاد المصنف رحمه الله تعالى الدعوة بالرحمة للقارئ، فإن هذا كما سبق يجلب الاستماع والانتباه، لأن الدعوة بالرحمة والمغفرة لمن قرأ هذا الكتاب أو من قرأ كتاب من دعا لا شك أنه أمر عظيم. فهو يقول اعلم رحمك الله، فيدعو لك بماذا؟ بالرحمة. وسبق بيان هذا أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، وهذا الوجوب كما ترون هو وجوب عيني، لأنه قال على كل، وكل من ألفاظ العموم والشمول، ما خص مسلم دون مسلم، بل قال على كل مسلم ومسلمة، يعني كل مسلم مكلف وكل مسلمة مكلفة، كذلك يجب عليهم أن يتعلموا هذه المسائل التي ستأتي. قال على كل مسلم ومسلمة، سواء كان ذكر أو أنثى، حر أو عبد، لا فرق في هذه المسائل، حر أو عبد، لا يعذر أحد بعدم تعلم هذه المسائل التي سيأتي بيانها، فهي فرض عين على كل مسلم ومسلمة. وقول المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة على كل مسلم ومسلمة، لا يدل على أن الكافر لا يجب عليه تعلم هذه الثلاث مسائل أبدا، لا يدل ذلك، بل الكافر داخل في وجوب تعلم هذه المسائل الثلاث، لأن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة بالإجماع، الكفار مخاطبون بالتوحيد بماذا؟ بالإجماع، لا خلاف بين أهل العلم أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة، وإنما الخلاف حصل بفروع الشريعة، هذا الذي حصل فيه الخلاف عند الفقهاء عند الأصوليين، أما الأصول فلا خلاف بينهم. لكن قد يقول قائل لماذا قال المصنف إذن على كل مسلم ومسلمة ولم يشير إلى التعميم حتى في الكافر؟ أشار ذلك وخصص بالمسلم والمسلمة لأنكم كما ترون بأن الخطاب موجه إليه ويدعو له بالرحمة، فهذا الخطاب موجه للمسلم، فلهذا قال على كل مسلم ومسلمة، والكافر لا شك أنه من باب أولى، أنه ماذا؟ مخاطب بأصول الشريعة، مخاطب بالإيمان، مخاطب بالإسلام، لا يعذر بترك هذا الدين. قال رحمه الله تعالى هذه المسائل، تعلم ثلاث مسائل، أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث مسائل أو ثلاث هذه المسائل والعمل بهن، يعني يجب عليه أن يتعلم وبعد العلم يعمل، لأنه سبق في البداية أنه بين لك بأنه يجب أن يعلم ثم يعمل ثم يدعو ثم يصبر، هذا مضى معنا. فهنا رحمه الله تعالى بين بأنه يجب العلم والعمل بهذه المسائل الثلاثة. ما هي؟ قال رحمه الله: الأولى أن الله خلقنا. يجب على كل مسلم أن يعتقد أن الخالق لهذا الكون وأن الخالق لما في هذا الكون إنما هو واحد أحد فرد صمد، من هو؟ هو الله جل جلاله. يجب أن يعلم أن الله ماذا؟ خلقنا، هو الذي أوجدنا من العدم، هو الذي أوجدنا مما لا شيء إلى شيء، أليس كذلك؟ لا بد أن تعتقد. فلو اعتقدت أن هناك خالق مع الله فهذا كفر بالإجماع، لا يجوز أن يعتقد المعتقد، لا يجوز لمسلم أن يعتقد بأن هناك خالق وهو الذي يوجد من العدم غير الله جل جلاله، لا يجوز. ولهذا قال الشارح رحمه الله:
قال رحمه الله تعالى: ودليل ذلك أعني أن الله خلقنا سمعي وعقلي.
نعم، دليل السمع دل على ذلك، وبينت لكم بأن السمع المراد به الكتاب والسنة، ودليل العقل دل على أن الله هو الذي خلقنا جل جلاله. ما هي هذه الأدلة؟ قال:
أما السمع فكثير، ومنه قوله عز وجل: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون.
قال الله عز وجل: هو الذي خلقكم، أي لا خالق غير الله جل جلاله أبدا، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. هذا دليل واضح بأن الله جل جلاله هو الخالق، لأنه إذا كان هو الخالق سينبني على ذلك أمر عظيم. قال:
ولقد خلقناكم ثم صورناكم،
وهذا دليل سمعي واضح، ولقد خلقناكم أي هو الخالق جل جلاله. قال:
وقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. وقوله: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وقوله: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وقوله: الله خالق كل شيء.
الله خالق كل شيء، وهذه آية يستدل بها أهل السنة على أن أفعال العباد مخلوقة لله جل جلاله، وهي صريحة، لأن كل من ألفاظ العموم والشمول ويدخل فيها فعل العبد، أليس كذلك؟ الله خالق كل شيء. قال:
وقوله: والله خلقكم وما تعملون،
وهذه أصرح، والله خلقكم وما تعملون، صريحة في أن أفعال العباد مخلوقة لمن؟ لله جل جلاله، وهذه مسألة سيأتي بيانه إن شاء الله في الأسماء والصفات. نعم.
وقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلى غير ذلك من الآيات.
والنصوص في ذلك كثيرة التي تدل على أن الخالق هو الله جل جلاله، وما أظن أن إنسان يعتقد بأن هناك خالق غير الله إلا صاحب فطرة منتكسة، لأنه لو كان هناك خالق غير الله جل جلاله كما سيأتي في الدليل العقلي لحصل الخلاف بين الخالقين، هذا أمر ملاحظ، أليس كذلك؟ فدل هذا على أن الخالق واحد سبحانه وتعالى. قال:
أما الدليل العقلي على أن الله خلقنا فقد جاءت إشارة إليه بقوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإن إنسان لم يخلق نفسه لأنه قبل وجوده عدم.
نعم، الله جل جلاله هنا تحداهم فقال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هل الإنسان خلق نفسه؟ مستحيل،
لم يخلق نفسه. لماذا؟ لأنه كان قبل أن يخلق عدم. وهل العدم يوجد الموجود وهو عدم؟ مستحيل. العدم لا يوجد إلا العدم، لأنه عدم أصلا ما يوجد شيء، فكيف يوجد العدم شيء؟ لأن الإنسان قبل خلقه ماذا كان؟ كان عدم. فإذا كان عدم فمستحيل أن يكون خلق نفسه، محال، لأن العدم لا يوجد الموجود. واضح لكم؟ قال
والعدم ليس بشيء، وما ليس بشيء لا يوجد شيئا.
نعم، وما ليس بشيء لا يوجد شيء. إذن أخذنا من هذا بأن الإنسان قبل خلقه كان عدم، ومستحيل أنه هو الذي خلق نفسه. لماذا؟ لأن العدم لا يوجد شيء، العدم لا يوجد شيء. فإذا كان لم يخلق نفسه، إذن بقي أمر ثاني، هل أبواه خلقاه؟ مستحيل. لماذا؟ قال
ولم يخلقه أبوه ولا أمه ولا أحد من الخلق.
نعم، لم يخلقه أبوه ولا أمه، لأنه من خلق أباه؟ ثم هكذا، أليس كذلك؟ إذن لم يخلق أبوه ولا أمه، وهذا مشاهد عيانا، ما نجد أن الأب يخلق وما نجد أن الأم تخلق، أليس كذلك؟ هذا أمر ملاحظ لا يختلف فيه أحد من العقلاء. إذن إذا ما كان هو خلق نفسه ولم يخلق أبوه ولم تخلق أمه، هل وجد كما يقال صدفة هكذا؟ قال
ولم يكن لأن يسمى بكون موجد.
مستحيل. هكذا يوجد من غير موجد؟ هذا أيضا لا يقبله العقل. إذن ما بقي إلا أمر أخير، وهو
لأن كل حادث لا بد له من محدث.
نعم، لأن كل حادث لا بد له من محدث، كل مخلوق لا بد له من خالق، مستحيل أن يوجد مخلوق من غير خالق، هذا محال. قال
ولأن وجود هذه المخلوقات على هذا النظام البديع والتناسق المتآلف يمنع منعا باتا أن يكون صدفة.
نعم، هكذا سماء وهكذا شمس وقمر، الشمس تخرج في الوقت الفلاني وتغيب ما شاء الله بهذا النظام البديع، والأرض كما ترون إلى غير ذلك، مستحيل أن يكون هذا وجد هكذا صدفة، مستحيل، أليس كذلك؟ قال
ليس على نظام في أصل وجوده، فكيف يكون منتظما حال بقائه وتطوره؟
نعم، الذي يوجد كما يقال صدفة يكون عبث، ما ينتظم، لأنه ما وجد هكذا يذهب هباء، وهذا يأتي ويذهب، وبنظام بديع لا شك أن له ماذا؟ خالق، وهو الله جل جلاله. قال
فتعين بهذا أن يكون الخالق هو الله وحده، فلا خالق ولا آمر إلا الله. قال تعالى ألا له الخلق والأمر.
نعم، فلا خالق ولا آمر بالحلال والحرام إلا من؟ إلا الله جل جلاله، ألا له الخلق والأمر.
ولم يعلم أن أحد من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه وتعالى إلا على وجه المكابرة كما حصل من فرعون.
نعم، كما قلت لكم لا يعلم أن أحدا أنكر الربوبية، لأن هذا يعرف بتوحيد الربوبية، وهو القسم الأول من أقسام التوحيد، توحيد الربوبية، وهو أنه لا رب إلا الله جل جلاله، هذا توحيد الربوبية. ولا يعلم أحد أنه أنكر توحيد الربوبية إلا على وجه المكابرة، حتى فرعون الذي أنكر الربوبية أنكرها على وجه المكابرة، لم ينكرها على وجه الاعتقاد الجازم، أليس كذلك؟ ولهذا تجد أن مشركي قريش كانوا يؤمنوا بماذا؟ يؤمنون بتوحيد الربوبية وأقروا به، ولهذا الخلاف معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في توحيد الربوبية، وإنما كان في توحيد الألوهية. قال
وعندما سمع جبير بن مطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، وعندما سمع جبير بن مطعم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ
سورة الطور، فبلغ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. وكان جبير من لمصعب يومئذ محركا فقال كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي.
الله أكبر. انظر لما سمع هذه الآيات تتلى على مسامعه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون يفهم معنى القرآن كأن هذا القرآن يخاطبه كأن هذا الكلام يوجه إليه يقول له آمن واحذر من الكفر لأنك لم تخلق نفسك وهناك خالق خلقك وهو الله. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. من خلق السماوات والأرض؟ الله جل جلاله. لا يستطيع أحد من البشر أن يخلق ذبابة، ما يستطيع ولو اجتمعوا لها، أليس كذلك؟ ما يستطيع. هنا أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. يستطيع الواحد أن يسيطر على الرزق؟ لا يستطيع. المسيطر من هو؟ الله جل جلاله. وكان جبير بن مطعم يومئذ مشركا، فلما سمع هذه الآيات تمر على مسامعه وعلى قلبه قال كاد قلبي أن يطير. انظر أثرت هذه الآيات في قلبه، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبه. هنا دخل الإيمان في قلبه من سماعه لكلام ربه جل جلاله. قال
رحمه الله تعالى ورزقنا.
نعم، الأولى أن الله خلقنا ورزقنا. من الذي رزقك؟ الله جل جلاله. وهذا أمر أيضا داخل في ماذا؟ في توحيد الربوبية. قال
أدلة هذه المسألة كثيرة من الكتاب والسنة والعقل. أما الكتاب فقال الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال تعالى قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، وقوله قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. والآيات في هذه كثيرة.
نعم، الرزق وأن الله جل جلاله هو الذي يرزقنا هذه أدلتها كثيرة من الكتاب والسنة. كتاب والسنة طافح أو طافحان بماذا؟ بأن الرزق من؟ من الله جل جلاله. أيضا هذا لا ينكره إلا من استخف بعقله. قال
وأن السنة فمنها قوله صلى الله عليه وسلم في الجنين يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد.
نعم، الشاهد منه بكتب رزقه، فالرزق من؟ من الله. هذه الأمور يا إخوان لما يذكرها المصنف ليس عبث. لما يقول لك تعتقد أن الله هو خالقك لا تخشى إلا الله، لأنك تعلم أن الذي يخلق هذا العبد الضعيف الذي يخوفك من هو؟ الله جل جلاله. فالذي أوجده من عدم سيذهب به بعد أن كان موجودا. فيريد المصنف، وهذا هو ثمرة العقيدة، أن يعلق قلبك بمن؟ بالله جل جلاله. أن يتعلق هذا القلب المسلم، قلب المسلم، قلب المؤمن بمن؟ بالله جل جلاله. لما قال لك وتعلم أن الله رزقنا يريد أن يبين لك بأن الرزق من الله جل جلاله. وإذا كان الرزق مكتوب، وإذا كان الرزق من الله، فلن تأتي إلى البشر وتترك من؟ رب البشر، مستحيل. لأنك تعلم بأن هذا العبد إنما الذي رزقه هو الله، فهو قادر على أن يرفع عنه هذه النعمة بكلمة كن، أليس كذلك؟ بعد أن كان شيء صار لا شيء، والذي أعطاه قادر على أن يعطيك أفضل مما أعطاه. إذن القلب من يتعلق؟ العبد الذي هو مرزوق مربوب لا يقدر على شيء، أم برب السماوات والأرض جل جلاله الذي بيده مفاتيح السماوات والأرض؟ لا شك إذا كان قلب العبد تعلق بالله وعلم أن الرزق من الله جل جلاله
فلن يدعو إلا الله، ولن يرجو إلا الله، ولن يطلب الرزق إلا من من؟ إلا من الله جل جلاله. ولن يطلب الولد من فلان ولا من علان ولا من القبر الفلاني، بل من من؟ من الله جل جلاله، لأن الرزق بيده. وإذا كان الرزق بيده، من يستطيع أن يأتيك برزق إذا لم يكتبه الله له؟ والله لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوك بشيء الله ما كتبه، الله ما كتبه لك، والله ما استطاعوا أن يأتوا لك بذلك الرزق. ولو كتبه الله لك، والله لو اجتمعوا على أن يمنعوه عنك ما استطاعوا أن يمنعوه عنك، لأنه مكتوب لك. ولهذا الإنسان يسعى، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين اعملوا، الله جل جلاله سيرى عملكم، والرزق على الله جل جلاله. قال:
وأما الدليل العقلي على أن الله رزقنا فلأننا لا نعيش إلا على طعام وشراب، والطعام والشراب خلقه الله عز وجل، كما قال الله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون.
وهذه الآية عظيمة، يقول المصنف رحمه الله الشارع: والدليل العقلي دل على ذلك، على أن الله رزقنا. لماذا؟ لأننا نعلم من حالنا أن الواحد منا لا يعيش إلا على ماذا؟ على الطعام والشراب والهواء، أليس كذلك؟ فيقول: والله جل جلاله هو الذي خلق هذه الأمور، كما قال تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، صرتم تتندمون وتتحسرون إنا لمغرمون، أي مهلكون. لماذا؟ بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون، انظر خطاب من الله جل جلاله، هذا الماء الذي تشربونه أأنتم أنزلتموه من المزن من السحاب أم نحن المنزلون؟ من الذي أنزله؟ الله جل جلاله. قال الله: لو نشاء جعلناه أجاجا، نلب، جعلناه ملحا، ما استطاع الواحد منكم أن يشرب منه ولا قطرة، أجاجا فلولا تشكرون. لو جعل الله، تخيل أن جميع الماء الذي على الأرض صار ملحا أجاجا، من الذي يأتيك بماء عذب تستطيع أن تشرب؟ إذن سيؤدي بك إلى ماذا؟ إلى الموت. انظر إلى هذه الآيات العظيمات في بيان الرزق، وإذا تحلق القلب بالرازق وهو الله جل جلاله والله استراح. لماذا؟ لأنه يعلم بأن فلان ليس بيده شيء، وإنما هو سبب جعله الله في الأرض، ورب الأسباب هو الله، لو أراد أن يذهب به لذهب به. قال رحمه الله:
في هذه الآيات بيان إن رزقنا طعاما وشرابا من عند الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا.
نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا، وما خلقنا ورزقنا هكذا عبث، هكذا نتيه في الأرض همل. ولهذا قال: ولم يتركنا هملا بل خلقنا لغاية عظيمة، لمقصد عظيم جدا. فوجودك أيها العبد في هذه الأرض ليس لأجل الدنيا، ليس لأجل الجري وراء الشهوات، كلا، لأنك خلقت لغاية عظيمة في هذه الأرض. ولهذا قال: ولم يتركنا هملا. نعم، قال الشارح رحمه الله:
قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا هو الواقع الذي تدل عليه الأدلة السمعية والعقلية. أما السمعية فمنها قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو.
نعم، قال: هذا هو الواقع، وهذا دل عليه الكتاب والسنة، على أن الله لم يتركنا عبث، لم يخلقنا عبث،
ولم يتركنا هملا. ولهذا قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني لم نخلقكم لغاية وحكمة، مستحيل، وأنكم إلينا لا ترجعون، أي أنكم تظنون أنكم لن تبعثوا بعد خلقكم. هذا الظن يقدح في ماذا؟ يقدح في حكمة، في حكمة الله جل جلاله من هذا الخلق. لماذا؟ لأن الذي يخلق ولا تكون له غاية يكون هذا الخلق عبث، وحاشا أن يكون خلق الإنسان عبث وخلق المخلوقات عبث من الله جل جلاله. ولهذا قال الله تعالى: وأنكم إلينا لا تبعثون، أتظنون ذلك؟ أتحسبون ذلك؟ فتعالى الله عن ظنكم الخاطئ، عن اعتقادكم الفاسد الذي يطعن في حكمة، في حكمة الله جل جلاله. تعالى الله عن ذلك، لأن هذا اعتقاد يخل بحكمة الخلق، لأن حكمة الخلق صارت عبث. ولهذا قال الله تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. انظر، تعالى عن اعتقادكم الفاسد وظنكم الفاسد بأنكم وجدتم عبث وهمل، ثم بعد ذلك تموتون ولا تبعثون، حاشا وكلا. قال:
وقوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟
سبحانك فبلى. قال الله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يحسب أنه بعد خلقه يترك هكذا همل وسدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ما كان هكذا في بطن أمه، ثم كان علقة فخلق فسوى، خلقه الله فسواه، فتبارك الله أحسن الخالقين جل جلاله، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، جعل منه الذكر وجعل منه الأنثى، أليس ذلك الذي أوجدك وخلقك بقادر على أن يحييك بعد موتك؟ لا شك أن الخلق بعد الموت أسهل من الإيجاد من العدم، هذا أمر لا شك فيه. ولهذا قال الله تعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ لا شك أن إحياء الموتى أسهل من ماذا؟ من الإيجاد من العدم، وهذا أمر ملاحظ. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى يقول يا ابن آدم، اسمعوا إلى هذا الحديث العظيم، حديث عظيم، قال: تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى. الله أكبر، حديث عظيم. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، يعني لطاعتي، لأنني خلقتك للعبادة، أملأ صدرك غنى، فلا تحتاج إلى المخلوقات، لا تحتاج إلى العباد، لأن قلبك تعلق برب العباد. أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، من؟ الله جل جلاله، لأنك تفرغت له. ولا يعني ذلك أنك لا تأخذ بالأسباب، لا، مع الأخذ بالأسباب، ولكن لا بد من التعلق برب الأسباب، لا أنك تتعلق بالأسباب، والأمر واضح. قال: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لا تفعل ملأت يدك شغلا. الله أكبر، صحيح. انظر إلى الذين يجروا خلف الدنيا وتركوا رب الدنيا، دائما مشغول في ماذا؟ في طاعة، في عبادة، في الدنيا يلهث، دائما يلهث ويجري ويجري، مهما جمع من الأموال يقول ما جمع، والله أشعر بالفقر، جمع الملايين، والله أشعر أني ما وصلت إلى الدرجة التي أريد، واوى إلى أن يموت. قال الله تبارك وتعالى: وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك، سيبقى فقير 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 إلى أن يموت، مهما جمع من الأموال، مهما جمع من الأموال، مهما كان معه من الأبناء، مهما كان معه من الأبناء، فإنه يشعر بالفقر إلى أن يموت. وهذا ملاحظ، الذي يجري خلف الدنيا تجد دائما يعاني من ماذا؟ من الفقر، مهما بلغ، مهما بلغ، ومن الشغل، نسأل الله العفو والعافية.
أما من تفرغ لعبادة الله سد الله فقره وملأ قلبه بالغنى ويكفيك ذلك. ولهذا دائما تجد أن المتعلق بالله جل جلاله قلبه مملوء بالغنى، لا يبالي إن جاءه شيء حمد الله، لا أتاه شيء هو سعى، يقول الحمد لله، قلبه مطمئن دائما مرتاح، ما يعاني، ينام وهو مرتاح. وأما ذلك قلبه مشغول، لو أراد أن ينام والله قد يعاني ويعاني حتى يجد جزء من لذة النوم. لماذا؟ لأن القلب تعلق بالدنيا، والدنيا ليست في يده حتى يستطيع أن يتحكم بها، مهما بلغ وحكم الدنيا بأجمعها، إلا أنه سيبقى هكذا لأنه لم يتعلق قلبه بمن؟ بالله جل جلاله. والحديث في صحيح ابن حبان رقم 93 و300، وصحيح الترمذي رقم 2000. قال المصنف رحمه الله:
وأما العقل فلأن وجود هذه البشرية لتحيا ثم تتمتع كما تتمتع الأنعام ثم تموت إلى غير بعث ولا حساب، أمر لا يليق بحكمة الله عز وجل، بل هو عبث محض.
نعم، لو كان هذا المخلوق يتمتع كما تتمتع الأنعام والحيوانات ثم يموت، هذا لا شك أنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى العبث، وحاشا لله أن يخلق شيئا عبثا. حتى الحيوانات التي وجدت على الأرض ما خلقت عبث، بل هي خلقت لحكمة أرادها الله جل جلاله. قال:
لا يمكن أن يصرف الله هذه الطريقة ويرسل إليها الرسل ويذيع لنا دماء المعارضين المخالفين للرسل عليهم الصلاة والسلام ثم تكون النتيجة لا شيء، هذا مستحيل على حكمة الله عز وجل.
صحيح، لا يمكن أن يخلق الله هذه الخليقة ثم يرسل إليها الرسل ثم يقول من عصى الرسل يقاتل ويستباح دمه ثم يحصل هذا القتال بين الناس ثم في النهاية لا شيء، مستحيل، أليس كذلك؟ مستحيل أن يكون ذلك من خلقه، مستحيل. ولهذا كان بعد ذلك البعد والحساب، فالله جل وعلا خلقنا لغاية. ما هي الغاية؟ لغاية، قال الله جل جلاله: الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن الخلق للابتلاء في هذه الدنيا، الابتلاء بماذا؟ أينا أحسن عمل، من عمل خير فخير ومن عمل شر فشر. ما هي الغاية إذن من خلقنا؟ الغاية بينها الله جل جلاله في قوله: وما خلق الجن والإنس إلا لماذا؟ إلا ليعبدون. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الغاية من خلقك أيها العابد هي ماذا؟ هي عبادة الله جل جلاله، هي طاعة الله جل جلاله. فالله خلقنا ليبتلينا وليختبرنا أينا أحسن عملا في عبادته، هل نعبده جل جلاله وحده لا شريك له أو نجعل معه الند والشريك، أليس كذلك؟ وهذه العبادة هل تتحقق فيها الطاعة التامة لله جل جلاله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه أم لا؟ لأن الطاعة هي أنك تحقق الامتثال لأمره والاجتناب نهيه جل جلاله. ولما كان هذا الإنسان الذي خلق لهذه الغاية يحتاج إلى من يبين له ماذا؟ هذه الغاية، لأن الإنسان خلق ثم يحتاج إلى أن يبين له الغاية التي من أجلها خلق. ما هي الغاية؟ العبادة. العبادة كيف يعلم العبد أن الله يحب هذا ويكره هذا ويحرم هذا، وأن الله جل جلاله يحب ويرتضي العبادة أن تكون على هذا الوجه ولا يرتضي العبادة على هذه الوجه؟ لهذا أرسل إلينا الرسل، أليس كذلك؟ أرسل الرسل لأجل هذه الغاية العظيمة وهي العبادة، لأن العبادة لا تتحقق إلا بامتثال الطاعة، والطاعة لا يمكن أن نعرفها إلا بماذا؟ إلا عن طريق الرسل. فمن أجاب الرسل فقد أجاب الله وأطاع الله، ومن عصى الرسل فقد عصى الله جل جلاله. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسلا أو رسولا، لهذا ذكر هذا، قال ولهذا بل أرسل إلينا رسولا، لأن هذه الغاية وهي العبادة تحتاج الآن إلى من يوضحها لنا، ونحن لا نستطيع بعقولنا أن نعرف أن الله يحب هذا ويكره هذا إلا عن طريق من؟ الوحي. والوحي طريقه بيننا وبين الله من؟ الرسل. فلهذا قال رحمه الله بل أرسل إلينا رسولا حتى يبين لنا هذا الطريق، وأننا لم نخلق عبث، خلقنا لغاية عظيمة وهي العبادة. قال المصنف رحمه الله،
قال رحمه الله تعالى أي أن الله عز وجل أرسل إلينا معشر هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم رسولا يتلو علينا آيات ربنا ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة كما أرسل إلى من قبلنا.
نعم، أن الله جل جلاله أرسل إلينا معشر أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي خير أمة، رسولا يتلو علينا آيات ربنا ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة كما أرسل إلى من قبلنا رسل، أليس كذلك؟ أرسل إلى من كان قبلنا رسل، وهذا معروف واضح، ولهذا لا بد من سلوك طريق الرسل، ومن سلك طريقا غير طريق الرسل فإنه لن يصل، مستحيل. لماذا؟ لأنك كيف تعرف أن الله يحب هذا وأن الله لا يحب هذا بغير طريق الرسل؟ محال. يقول رحمه الله،
قال الله تبارك وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير،
وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال جل جلاله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الشاهد ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، إذن ما من أمة إلا وجاءها رسول ينذرها ويبشرها، ما من أمة. قال
ولا بد أن يرسل الله الرسل إلى الخلق لتقوم عليهم الحجة وليعبدوا الله بما يحبه ويرضاه. قال الله تبارك وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل
لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل
وكان الله عزيزا حكيما.
نعم، وكان الله عزيزا حكيما. هذه آية واضحة في ماذا؟ في إرسال الرسل. أرسل الله تعالى إلى جميع الأمم السابقة رسلا. قال
ولا يمكن أن نعبد الله بما يرضاه إلا عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم هم الذين بيّنوا لنا ما يحبه الله ويرضاه وما يقربنا إليه عز وجل. فبذلك كان من حكمة الله أن أرسل إلى الخلق رسلا مبشرين ومنذرين. الدليل